أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في أحكام الطلاق وصلنا إلى مسألة 1101، المطلقة غير الحامل، غير الحامل إذا كانت مسترابة. فعرفنا معنى المسترابة، هي المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض. لا تحيض لسبب أو لآخر، بسبب دواء أو علاج أو أرضاع مثلا، أو في أصل خلقتها هي الشكل لا تحيض، هذه تسمى مرأة مسترابة. هذه إذا طلقت ولم تكن حامل فعلى عدتها 3 أشهر. وذكرنا أيضا سابقا أنه المرأة غير المسترابة، المرأة التي يكون الفاصل بين حيضتين أكثر من 3 أشهر، 3 أشهر أو أكثر، هذه أيضا عدتها 3 أشهر. فصار عندنا المرأة التي تعتد بالشهور قسمين: المرأة التي تعتد بالشهور أولا المسترابة، وثانيا المرأة التي يكون الفاصل بين حيضتين 3 أشهر أو أزيد. هنا هذين الاثنين يجب عليهم أن يعتدن، عدتهن تكون لمدة 3 أشهر هلالية قمرية، يعني 3 أشهر كاملة. شلون نحسب 3 أشهر؟ تارة يكون طلاقها في أول الشهر، هاي ما عندنا مشكلة بيها، إنه تحسب هذا الشهر كله ثم الثاني ثم الثالث وتنتهي عدتها. وأما أن طلقها أثناء الشهر في اليوم الثاني أو اليوم العاشر أو اليوم 20 في وسط الشهر، هنا نحتاط. فحتى لو كان الشهر هذا الشهر الأول كان 29 يوم، إحنا نحتاط لما نكمل من الشهر الرابع النقص مالته نكمل هي حتى يكون 30 يوم مو 29. هذا هو الأحوط وجوبا. فقط هذه الملاحظة اللي نذكرها نطبق. المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة، وهي التي لا تحيض مع كونها في سن من تحيض، ولو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك، عدتها 3 أشهر. هذه المرأة المسترابة عدتها 3 أشهر بعد، مو بالأقراء، مو بالأطهار، لأنه ما عندها أطهار هذه، لا تحيض. فالعدة مالتها بالمدة بال3 أشهر هاي واحدة، والثانية ومثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها 3 أشهر أو أزيد. هذهم أيضا ما دام الطهر الفاصل 3 أشهر، هناهم أيضا عدتها 3 أشهر أيضا. فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى 3 أشهر هلالية قمرية يعني، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها، هذا الشهر اللي الآن به تكمله وشهرين هلاليين آخرين وراء، فراح يصير شهرين ونص إذا كان في نص الشهر مثلا، ومقدارا من الشهر الرابع، النص الشهر الرابع في مثالنا، تكمل به نقص الشهر الأول ولكن تكمله 30 يوما على الأحوال. يعني حتى لو كان والشهر الأول 29 يتكمل 30، هذا على الأحوال وجوبان يعني. فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلا، وكان الشهر 29 يوما، إذا كان الشهر 30 يوم ما عندنا مشكلة، هم أيضا تحسب 30 وتكمل من البقية ما يكمل به النقص، لكن المشكلة أنه إذا كان 29 إحنا هنا نحتار نقول تحسب 30، وكان الشهر 29 يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم 21 من شوال، هي رجب تكمل رجب ثم بعدين شعبان وراء ورمضان ثم من شوال تكمل إلى اليوم 21، مو إلى اليوم 20، فإذا كملت إلى اليوم 21 رح يصير 30 يوم كاملة، ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب 30 يوما. مسألة 1102، عدة المتمتع بها في عقد المتعة الزواج المؤقت، العدة هو حيضتان لا حيضة واحدة، وإنما حيضتان، مرتين تحيض يلا تنتهي عدتها، هاي إذا كانت تحيض، إذا كانت تحيض وغير يائس يعني. وأما إذا لم تكن تحيض بسبب أو بآخر، هنا عدتها 45 يوما. عدة نطبق عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها، طبعا إذا كان غير مدخول بها ما عندها عدة، غير يائسة كذلك ما لها عدة، إذا اليائسة لا عدة لها، حيضتان كاملتان هذا خبر عدة، عدة مبتدأ وحيضتان كاملتان، حيضتان خبرها كاملتان صفة لحيضتان، ولا تكفي حيضة واحدة على الأحرف لزوما، وإنما حيضتان يجب أن تكمل حيضتين دورتين يلا تنتهي عدتها. وأما من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدتها 45 يوما، يعني إذا لم تكن حاملة. وأما إذا كانت المرأة المتمتع بها حملت حاملا، هنا عدتها أن تضع حملها، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها، إذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها. مسألة ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، حتى لو المرأة ما كانت تدري أنه رجلها طلقها، بعدين ورا شهر ورا شهرين انتبهت انه قالوا لها وصلها الخبر، حينئذ بعد مو تبدي تحسب من الآن، لا هو من حين وقوع الطلاق صار له شهرين تكمل شهر ثالث مثلا، اذا كان تعتد بالشهور او بالاقراء هم كذلك. ابتداء عدة الطلاق هاي يعني نقول هذه فرقها عن عدة الوفاة، عدة الوفاة لا مو هالشكل، مو حين يتوفى زوجها، وإنما حين وصولها الخبر تعتاد هذه المرأة، بينما هذه المطلقة لا، من حين وقوع الطلاق. ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقت المرأة وهي لا تعلم به فعلمت به والعدة قد انقضت، أصلا ورد 3-4 أشهر قالوا لها رأسا تتزوج تقدر يعني، دون أن تنجاج لها الزواج، دون أن تنتظر مضي زمان ما، أي زمان ما يحتاج تنتظر بعد، إذا العدة انقضت ما بها بعد داعي للانتظار. وإذا علمت بالطلاق أثناء العدة أكملتها، هو المثال اللي ذكرناه. ومثلها المتمتع بها، هذه المرأة التي عقدت عقدا مؤقتا هنا أيضا تعتد من حين انتهاء المدة أو من حين بدلها من قبل الزوج، أفرض الزوج كان قد بدل لها المدة هي ما تدري، ولكن الزوج قد تبرع بالمدة، الباقية من عقد الزواج مالتها. وحينئذ بعد فترة الله علمت بأنه بذل المدة، فحين بذله للمدة تبدأ الحساب العدة من ذلك الوقت، فإن ابتداء عدتها من حين انقضاء المدة أو هبتها، إما أن المدة انقضت أو وهبها الزوج، وإن لم تعلم بهما ما تدري شو وقت انتهت المدة أو شو وقت وهبها شو وقت بذلها، مع ذلك ما يؤثر هذا، عدم العلم لا يؤثر. مسألة: إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة. هنا بعد ما عدنا مدخول بها يائسة على أي حال، حتى لو كانت صغيرة تعتد أيضا. إذا توفي الزوج وعدة الوفاة أيضا تختلف، 4 أشهر و10 هذه إذا لم تكن حاملا، وأما إذا كانت حاملا فأبعد الأجلين كما سنوضح أو نوضح الآن. يعني إذا كانت المرأة حامل وتوفي زوجها، فنرى أنه هذا الحمل إذا وضعته قبل 4 أشهر و10 أيام، هنا تنتظر إلى 4 أشهر و10 أيام ما تنتهي العدة رأسا بمجرد الوضع. وإذا كان حملها لا بعد 4 أشهر و10 أيام، يلا تضع هنا عدتها وضع حملها. عبارة مختصرة أن عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها أبعد الأجلين، مقصود من الأجلين هو وضع الحامل و4 أشهر و10 أيام. نطبق: إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة لما كان عمر الزوجة، فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء، كلهم يعتدان، يجب عليهم أن يعتدان من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها، كلهم يجب عليهم العدة. ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت 4 أشهر و10 أيام بنص الآية الكريمة. وإذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحامل. إذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين، أي أجلين رح يبين هذه المين بيانية، بيان للأجلين، بيان للأجلين، أي أجلين من هذا الأجل الأول هذه المدة هذا 4 أشهر و10 أيام، والأجل الثاني ووضع الحامل، هذان هما الأجلان، أبعدهما يجب عليه أن تنتظره، أن تنتظر إليه. يعني فتستمر الحامل، هذا مثال قاعد يوضح كيف تعتد إلى أبعد الأجلين، فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، تنتظر إلى أن تضع الحمل ثم ترى. فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع 4 أشهر و10 أيام فقد انتهت عدتها، وإلا لم يكن حينما وضعت الحامل بعدها ما صار لها 4 أشهر و10 أيام من وفاة الزوج، حينئذ تنتظر وتكمل 4 أشهر و10 أيام يلا تنتهي العدة. وإلا يعني لم تكن انقضت 4 أشهر و10 أيام استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة 4 أشهر و10 أيام. ومبدأ عدة الوفاة فيما إذا لم يبلغها خبر وفاته، هو هذا الفرق الذي ذكرناه، قلنا بأن تلك المطلقة لو لم تكن علمت بتاريخ الطلاق لا يؤثر العلم، العلم لا يؤثر، وإنما مبدأ العدة هو وقوع الطلاق. بينما هنا في الوفاة إذا لم تكن علمت بالوفاة، صار لسنة هو متوفي والآن علمت بأنه توفى، هذه من الآن يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام. ومبدأ عدة الوفاة فيما إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة لسفر أو مرض أو حبس أو غير ذلك، حرب، مفقود، بعد أن تبين هذا متوفكا. من حين بلوغ خبر الموت، هذا من حين جار مجرور متعلق بقوله ومبدأ، مبدأ من حين، يعني ذاك مبدأ مبتدأ وهذا خبره. من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة، يعني ليس مبدأ العدة هو زمان الوفاة، لا، دون زمان الوفاة واقعا على إشكال في المجنونة والصغيرة. فقط إذا كانت طفلة مجنونة أو الزوجة مجنونة أو صغيرة هنا هم أيضا يعني تعتد عدة الوفاة من حين وصول الخبر إليها، ولكن فيها إشكال اعتبارها مجنونة شيء عليها هذا الخبر. نحن على أي حال مجنونة والصغيرة إنه تعتاد أيضا عدة الوفاة من حين وصول الخبر، ولكن على الأحوط وجوبا على إشكال فيها، على إشكال في المجنونة والصغيرة، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما. ومقتضى الاحتياط هو أن تعتد من حين بلوغ الخبر، حالها حال المرأة الاعتيادية. مسألة كما يجب على الزوجة أن تعتاد عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد. يجب الحداد، هذا من الأمور الواجبة. الحداد مقصود بترك الزينة في البدن واللباس لا أكثر. معروف بين الناس هواي أكو أشياء ما إلها أصل، يعني خرافات في هذا المجال، ما أكو. الحداد هو هذا، واجب عليها أن تترك الزينة لا أكثر ولا أقل، تترك الزينة في البدن، وتتلون الكحلة وغيرها مثلا إذا كانت تعد زينة حرام ما يجوز لها في هذه المدة. وكذلك في اللباس، الألبس اللي تختص في الزينة يعني هذا مقداره حرام، أما غيره مو حرام. خروج مثلا من البيت وأشياء كثيرة في عقول الناس ما لها أصل، هذا أصل المسألة هو هذا، أن تترك الزينة خلال فترة العدة. يعني كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة عاقلة بهذين الشرطين، بالغة مو صغيرة وعاقلة. الحداد بترك ما يعد زينة لها سواء كان في البدن أو الثياب، فيحرم عليها أو يحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ونحوهما، أي شيء يعد زينة حرام. واستخدام الحلي، الحلي والتزين بالكحل والطيب والخضار حنة وما إلى ذلك مما يعد زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة. مسألة إذا غاب الزوج عن زوجته وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقراءة خاصة من موت زوجها في غيبته، جدتها أخبار مؤكدة يا بيت هذا مقتول بالحرب أو راح بعد انتهى، وأخبار متواترة وصلت لها أنه هذا مات، حينئذ اعتدت. حينما يصلها خبر الموت يجب عليها أن تعتد كما ذكرنا الآن، تعتد 4 أشهر و10 أيام، ثم بعد ذلك تتزوج إذا أرادت. فإذا تزوجت ثم، وأيضا مو فقط زواج، زواج ودخول أيضا، ثم بعدين تبين أن الزوج مات، صحيح هو ميت ولكن بعد الزواج مو قبل الزواج، هذا الأخبار اللي وصلت لها كانت مخطوئة، وإنما كان الموت بعد زواجها من الثاني. هنا يكون هذا وطئ الثاني يسموه وطئ شبهة، هذا الرجل الثاني اللي تزوج بها، هذا الزواج مو صحيح، يعني الزواج وطئ شبهة. هذا هذه أيضا يجب عليها أن تعتد عدتين، عدتين من زوجها الأول ومن زوجها الثاني، هم عدة وفاة وهم عدة وطع شبهة. وإذن العدتين لا تتداخلان، واحدة تدخل بالأخرى. نحسب ذاك الوفاة مثلا صار له مدة وقد بقيت وهاي تدخل، لا لا، عدة كاملة يعني، كما سنوضح إذا كان حامل وغير حامل الآن راح نوضح من خلال القراءة. إذا غاب الزوج عن زوجته وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة، يعني بسبب قرائن خاصة وأدلة خاصة وعلامات خاصة من موت زوجها في غيبته، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، بعد أن تأخذ عدة الوفاة وتنتهي تتزوج. فلو تزوج شخصا آخر ودخل بها ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني، هنا وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه، أن تعتد من هذا الزوج الثاني عدة وطء الشبهة. وش قالها عدة وطء الشبهة؟ وهي تماثل عدة الطلاق، ما تفرق، نفس عدة الطلاق عدة وطء الشبهة. هذا بالنسبة للرجل الثاني. ومن الأول عدة الوفاة، يعني تعتد من الأول عدة الوفاة ومن الثاني عدة وطء الشبهة، ولا تتداخل العدتان على الأحوط وجوبا. شلون ما تتداخل؟ الآن راح يوضح شلون ما تتداخل العدتان. وعليه فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة وطء الشبهة إلى أن تضع حملها، إذا كانت حامل عدة الحامل كما ذكرنا وأن تضع حملها، فمجرد أن تضع حملها انتهت عدة وطء الشبهة وبقيت عليها عدة الوفاة، فتعتد 4 أشهر و10 أيام. اعتدت منه عدة وطء الشبهة إلى أن تضع حملها، ثم تعتد 4 أشهر و10 عدة الوفاة لزوجها الأول، هذا إذا كانت حامل. وأما إذا لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني، وهي عدة الطلاق يعني. مسألة الأخيرة هنا، إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها، تدعي أنه عدتها من زواجها قد انتهت من زوجها الأول مثلا، تقبل دعواها ويجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة، ما لم تكن شبهة حولها تثير الشبهة والغيبة، فالمصلحة لهذه المرأة لكي تدعي هذا الادعاء، فإذا لم تكن متهمة تقبل هذه الدعوة، نصدق بها ويستطيع أي واحد أن يتزوجها على الأحوط لزوما. كأن تكون دعواها، كيف تكون متهمة؟ كأن تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما لو ادعت أنها حاضت في شهر واحد 3 مرات، هذا خلاف العادة الجارية بين النساء أنه تحيض 3 مرات في الشهر، ما يعني نادرة، فرض غير موجود. هذا ادعت هذا الادعاء حتى تقول بأنه 3 حيضات صارت، وهذا الطهر الثالث انتهى وانتهت العدة يعني، فيجوز لها أن تتزوج، هذا شيء غير طبيعي. هاي تكون متهمة حينئذ، مشكوك بأمرها، هنا لا تقبل هذه الدعوة. كما لو ادعت أنها حاضت في شهر واحد 3 مرات فإنها لا تصدق إلا إذا شهدت النساء من بطانتها، النساء من أقاربها ومجموعة المحيطة بها مثلا شهدت، قالت إيه، قالوا إيه هذه حالة خاصة لها وصحيح اللي تقوله من بطانتها بأن عادتها كانت فيما مضى كذلك، هاي سابقا هم كانت الشكي أنه مو طبيعية، فإذا يدرون بوضعها هذا تزول التهمة حينئذ تقبل هذه الدعوة. الطلاق البائن هو الرجعي. الطلاق عموما ينقسم إلى قسمين، بائن ورجعي. البائن اللي ما يقدر الرجل يرجع فيه إلى زوجته في أثناء عدتها، بينما الرجعي هو الذي يستطيع الرجل بعد أن يطلق زوجته يستطيع أن يرجع إليها خلال فترة العدة. مسألة: الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد، وهو ستة أنواع هذا الطلاق البائن. أولا: طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة، طفلة صغيرة إذا طلقها لا يجوز له، يعني هذا طلاقها بائن العدة لها. لو كان طبعا هي ليست لها عدها كما ذكرنا سابقا، فإذا طلاقها بائن راح يكون. وثانيا: طلاق اليائسة، كذلك هذه ليس لها عدة فلا يمكنه أن يرجع إليها في العدة، هي عدة أصلا ما سالبة بانتفاء الموضوع. الثالث: الطلاق قبل الدخول، هذه معيوان طلاق قبل الدخول قلنا لا تجب عليها العدة، فهذا هو طلاق بائن. الرابع: الطلاق الذي سبقه طلاقان، هذا الطلاق الثالث، يعني الطلاق الثالث هذا يكون طلاقا بائنا. ولكن شنو مقصودنا بالطلاق الثالث؟ مو هذا الطلاق اللي عند الإخوان السنة أنه يطلقون ثلاث مرات في مجلس واحد بالتتالي والتوالي، هذا لا، هذا ما يعتبر طلاق عندنا، طلقة واحدة تقع هذه. لا، الطلاق الثالث، الطلاق الثالث هو المقصود أن يسبقه رجوعان، يعني يطلق أول مرة وفي خلال العدة يرجع إلى زوجته، ثم مرة ثانية يطلقها وأيضا في خلال عدتها يرجع إليها مرة ثانية، ثم بعد ذلك يطلقها. هذا الطلاق الثالث هو يكون طلاقا بائن، بعد ما يقدر يرجع لها إلى أن تنكح زوجا غيره. فإذا تزوج زوجا آخر غير هذا الرجل ودخل بها وبعد ذلك طلقها أو مات عنها، حينئذ يستطيع زوجها الأول أن يرجع إليها بعقد جديد. هذا هو المقصود من الطلاق الثالث. فنقول مرة ثانية، نقول لكي نكمل التوضيح، نقول بأن هذا الرجل طلقها في المرة الأولى ثم رجع إليها في خلال عدتها. هسه إما رجع إليها أو لا، لم يرجع إليها وإنما انقضت العدة وصارت مرأة أجنبية عنه، فعقد عليها عقدا جديدا، تزوجها مرة ثانية، ما يفرق هنا، ثم طلقها بعد هذه المرة الثانية مرة أخرى، ثم رجع إليها أو تزوجها بعقد جديد، نفس الشيء ما يفرق، ثم طلقها. هذا الطلاق الثالث المقصود، هذا المسبوق بطلاقين. هذا الطلاق الثالث إذا حصل هذا يكون طلاقا بائنا، لا يجوز له الرجوع إليها. نطبق. الرابع: الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان، يعني إذا رجع خلال مدة العدة رجع إلى زوجته مرتين، رجع رجوع الأول ثم بعدين وراء طلاق ثم بعدين رجوع ثاني وراء طلاق الثالث، أو الطلاق الثالث هو البعض، أو ما بحكمهما، ما بحكم الرجوع وهو الزواج العقد الجديد، يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها، هذا بحكم الرجوع، فأيضا هذا يعتبر حال الرجوع. المهم أنه يطلقها ثلاث مرات، بينهما تفصل بينهما رجوعان، أو ما بحكم الرجوع وهو الزواج مرة ثانية منها. إذا وقع منه رجوعان أو ما بحكمهما في البين، أي في البين جار مجرور متعلق بقوله وقع في البين، بين هذه الطلاقات الثلاثة رجوعين، دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية هذه الطلقات الثلاثة إذا كانت متوالية لا تعتبر، لا نتحدث عن هذا، وإنما نتحدث عن الطلقات التي بينها رجوعات أو ما بحكم الرجوعات. الطلاق الخامس الباعين طلاق الخلع والمباراة، تحدث مشاكل بين الرجل والمرأة فتبذل المرأة له مالها، تبذل المهر أو المهم تبذل كمية من الأموال، يقول طلقني مثلا، عارف إخلاعها طلاق الخالة. الكراهة من طرف المرأة يعني تكون من طرف واحد، هو الرجل ما عنده مشكلة وياها، بس هي عندها مشكلة، هي تريد ما ترغب، هذا الخالة. وأما إذا كان الكراهة من الطرفين فهذا يسمون طلاق المباراة، وسيأتي على أي حال. هذا إذا طلقها في الخلع أو في المباراة تكون المرأة بائنة، طلاقها طلاقا بائنا لا يصح له الرجوع في العدة. طبعا لا يصح له الرجوع إذا لم ترجع الزوجة فيما بذلت، أما إذا رجع انطت كمية من الأموال وبعدين بطلت أخذتهم من عنده طلقها بسبب هذه الأموال، ثم بعدين أخذتهن أو رجعت مثل البيت مثلا كذا، هنا يجوز له أن يرجع. فالخامس هو طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، أما إذا رجعت فيما بذلت هاي الفلوس اللي انطتها رجعت بها أخذتها مرة ثانية هذا، وإلا يعني إذا رجعت كانت له الرجعة، يجوز للرجل أن يرجع، هذا ما يكون طلاق بائن، وإنما يكون بائنا إذا لم ترجع الزوجة فيما بذلت. السادس طلاق الحاكم زوجة ممتنعة عن الطلاق وعن الإنفاق عليها، واحد تاركها الزوجة لا ينفق عليها ولا يطلقها، الحاكم حينئذ يأمره بأن ينفق عليها أو يطلقها، هذا تركها معلقتين، هنا يجوز للحاكم أن يطلقها. فإذا طلقها الحاكم هنا راح يكون هذا الطلاق بائن. فالسادس هو طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها، وستمر عليك أحكام تلك الأقسام، هاي المذكورة كل واحدة نفصل فيها. فإذا هذه هي الطلاقات، هذا هو الطلاق البائن، هذه هي أفراد الطلاق البائن، غير هذين الأفراد الستة اللي ذكرناه، لا كل طلاق رجعي، كل طلاق يمكن للرجل للمطلق أن يرجع في خلال العدة يرجع إلى زوجته. وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي، وهو الذي يحق للمطلق بعده بعد الطلاق أن يراجع المطلقة، يراجع يعني يرجع إليها ما دامت في العدة، ما دامت هذه المرأة بعدها في عدتها يرجع إليها، طبعا بدون عقد برد بعدها زوجته يعني، فيرجع إليها بدون الحاجة إلى عقد جديد. مسألة تثبت النفقة والسكنة لذات العدة الرجعية في العدة، في فترة العدة إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا هنا لها حق النفقة وحق السكنة، ما لها حق يطلعها من البيت يعني، وإنما تبقى في البيت الذي طلقت فيه وينطيها النفقة في خلال هذه المدة، وأيضا يجب عليها أن تمكن من نفسها إذا أراد الزوج أن يرجع إليها، ما تقف عائقا يعني دون رجوعه، يجب عليها أن تمكنه. وكذلك يستحب له لها أن تتزين له حتى يصير لا رغبة مثلا يبطل، بلكن الله يهدي ويرجع مثلا. وكذلك يحرم عليها أن تخرج من بيته من دارها، ما يجوز إلا بإذنه، لا بحاجة ضرورية فهنا يجوز بدون إذن يعني. مسألة تثبت النفقة والسكنة لذات العدة الرجعية في العدة، في فترة العدة تثبت هذا الحق ثابت لها السكنة والنفقة، ويجب عليها أن تمكنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقها الزوج، ويستحب لها التزين له، ويحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذنه إلا في حاجة لازمة، كما يحرم عليه إخراجها من دار سكناها عند الطلاق إلا أن تأتي بفاحشة مبينة بحد تعبير الآية الكريمة، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأبرزها الزنا، أبرز أقسام الفاحشة المبينة والزنا. والحمد لله رب العالمين.